إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه جملة من آداب صلاة الجمعة. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. ففي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال الحافظ رحمه الله: قوله نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون زمانا، الأولون منزلة. والمراد أن هذه الأمة وإن تأخر وجودها في الدنيا عن الأمم الماضية، فهي سابقة لهم في الآخرة، بأنهم أول من يحشر، وأول من يحاسب، وأول من يقضى بينهم، وأول من يدخل الجنة. وقوله بيت مثل غير وزنا ومعنى، وقوله أوتوا الكتاب اللام للجنس، والمراد التوراة والإنجيل. قوله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، المراد باليوم يوم الجمعة، والمراد بفرضه فرض تعظيمه، وأشير إليه بهذا لكونه ذكر في أول الكلام، كما عند مسلم من طريق آخر عن أبي هريرة، ومن حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الحديث. وقال ابن بطال رحمه الله: ليس فيه دليل أن يوم الجمعة فرض عليهم بعينه فتركوا، لأنه لا يجوز لأحد أن يترك فرض الله عليه وهو مؤمن، وإنما يدل والله أعلم أنه فرض عليهم يوم من الجمعة وكل إلى اختيارهم ليقيموا فيه شريعتهم، فاختلفوا في أي الأيام يكون ذلك اليوم، ولم يهدهم الله إلى يوم الجمعة، وذخره لهذه الأمة وهداهم له تفضلا منه تعالى على هذه الأمة، ففضل به على سائر الأمم، إذ هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفضله بساعة يستجاب فيها الدعاء. وفي لفظ مسلم: ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له. قال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فيه دليل لوجوب الجمعة، وفيه فضيلة هذه الأمة. إن يوم الجمعة له فضيلة ومزية على سائر الأيام، وله خصائص ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد. واختصت صلاة الجمعة بآداب تشمل مجموعة أفعال وتروك، ومجملها فيما يلي: أولاً، آداب صلاة الجمعة قبل الصلاة خارج المسجد. أحدها: الغسل والتطيب للجمعة، فيتنظف بغسل لما يقطع تغير الريح من جميع الجسد، ولئلا يؤذي أحدا قاربه، ولأن الجمعة من أعظم شعائر الإسلام، فيستحب أن يكون المقيم لها على أحسن وصف. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وقوله واجب على كل محتلم أي بالغ، وإنما ذكر الاحتلام لكونه الغالب، واستدل بقوله واجب على فرضية غسل الجمعة. وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمار بن ياسر وغيرهما، هو قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن عمر وجمع جم من الصحابة ومن بعده. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الحديث صريح في الأمر بالغسل للجمعة، وظاهر الأمر الوجوب، وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب في حديث آخر، فقال بعض الناس بالوجوب بناء على الظاهر، وخالف الأكثرون فقالوا بالاستحباب، وهم محتاجون إلى الاعتذار عن مخالفة هذا الظاهر، فأولوا صيغة الأمر على الند وصيغة الوجوب على التأكيد، كما يقال وحقك لأفعلن كذا، وكما يقال حقك واجب علي. وهذا التأويل الثاني أضعف من الأول، وإنما يصار إليه إذا كان المعارض راجحا في الدلالة على هذا الظاهر. وأقوى ما عارضوا به حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، أخرجه الترمذي وأبو داود، وصححه الألباني وغيره، وحسنه أيضا في صحيح سنن أبي داود، ولا يقاوم سنده سند هذه الأحاديث، وإن كان المشهور من سنده صحيحا على مذهب بعض أصحاب الحديث، وربما احتمل أيضا تأويلا مستكرها بعيدا كبعد تأويل لفظ الوجوب على التأكيد. وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة لما ذكرناه من دلائل الوجوب، فلا تقوى دلالته على عدم الوجوب لقوة دلائل الوجوب عليه. وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الجمعة يوم الجمعة أي في الخطبة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأ. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. والصواب في النطق في هذه والضبط أن يقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة، إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأ ثم أقبل. فقال عمر: والوضوء أيضا، ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قوله والوضوء أيضا فيه إشعار بأنه قبل عذره في ترك التبكير، لكنه استنبط منه معنى آخر اتجه له عليه فيه إنكار ثان يضاف إلى الأول. وقوله والوضوء، قال الناوي رحمه الله في روايتنا بالنصب، وعليه اقتصر في شرح مسلم: أي والوضوء أيضا اقتصرت عليه أو اخترته دون الغسل، والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت وتفويت الفضيلة حتى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء، واستدل به على غسل الجمعة أنه واجب، فاستدل بهذا على أن غسل الجمعة واجب لقطع عمر الخطبة وإنكاره على عثمان تركه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقول صاحب زاد المستقنع يسن أن يغتسل هو المذهب، وعليه جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح. فهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يتبع الدليل ويخالف جمهور العلماء، بل ويخالف المذهب ويخالف صاحب المتن الذي كان يشرحه، ويقول: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال يعني للجمعة واجب، وهذا القول هو الصحيح لما يلي: قول أفصح الخلق وأنصحهم محمد صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. ومن المعلوم أننا لو قرأنا هذه العبارة في مؤلف كهذا الذي بين أيدينا لم نفهم منها إلا أنه واجب يأثم بتركه، فكيف والتعبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق بشريعة الله وأفصح الخلق وأنصح الخلق وأعلمهم بما يقول؟ ثم إنه علق الوجوب بوصف يقتضي الإلزام، وهو الاحتلام الذي يحصل به البلوغ. فإذا تأملنا ذلك تبين لنا ظاهرا أن غسل الجمعة واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه لأنه ليس عن جنابة. ثانيا، أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، فأنكر عليه تأخره، فقال: والله يا أمير المؤمنين، كنت في شغل وما زدت على أن توضأ، ثم أتيت. فقال له عمر موبخا: والوضوء أيضا؟ أي تفعل الوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل؟ فأنكر عمر رضي الله عنه عليه اقتصاره على الوضوء. وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفا: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ثم إن الحديث من حيث السند ضعيف، لأن كثيرا من علماء الحديث يقولون إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة إلا في حديث العقيقة، وإن كنا رجحنا في المصطلح أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه وكان ثقة ليس معروفا بالتدليس فإنه يحمل على السماع، على أن الحسن رحمه الله رماه بعض العلماء بالتدليس. ثم إن هذا الحديث من حيث المتن إذا تأملته وجدته ركيكا ليس كالأسلوب الذي يخرج من مشكات النبوة. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، بها أين مرجع الضمير؟ ففيه شيء من الركاكة، أي الضعف في البلاغة. ومن اغتسل فالغسل أفضل، فيظهر عليه أنه من كلام غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين: فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء أو للضرر باستعمال الماء، ولم يأتي حديث صحيح أن الوضوء كاف. وأما ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة 3 أيام فإنه مرجوح لاختلاف الرواة. فبعضهم قال من اغتسل فأحسن الغسل وهذه أرجح، وبعضهم قال من توضأ. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم إن أكثر العلماء على استحباب الطيب للجمعة الذي مر يتعلق بالغسل، غسل الجمعة فهو واجب، ومن أجله ذهب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إلى أن الجنب إذا أراد أن يتجهز للجمعة فعليه أن يزيل الجنابة وأن يغتسل للجمعة، فعليه غسلان. قال لأن هذا واجب وهذا واجب، فينبغي عليه أن يزيل الجنابة فيكون هذا بالغسل، فإذا أراد بعد ذلك أن يذهب للجمعة فعليه أن يغتسل للجمعة. وفي هذا نزاع مشهور. وأما الطيب فأكثر العلماء على استحباب الطيب للجمعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قوله إن وجد متعلق بالطيب، أي إن وجد الطيب مسه، ويحتمل تعلقه بما قبله أيضا. وفي رواية مسلم ويمس من الطيب ما يقدر عليه، وفي رواية ولو من طيب المرأة. قال عياض يحتمل قوله ما يقدر عليه إرادة التأكيد ليفعل ما أمكنه، ويحتمل إرادة الكثرة، والأول أظهر. ويؤيده قوله ولو من طيب المرأة لأنه يكره استعماله للرجل، يعني طيب المرأة، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، فإباحته للرجل لأجل عدم غيره يدل على تأكد الأمر في ذلك. قال الشوكاني رحمه الله وحديث أبي سعيد فيه مشروعية الغسل في يوم الجمعة واللبس من صالح الثياب والتطيب، وقد تقدم الكلام على الغسل. وأما لبس صالح الثياب والتطيب فلا خلاف في استحباب ذلك، وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الطيب، وجعل ذلك دليلا على عدم وجوب الغسل، فإنهما ذكرا في نسق. وأجيب عن ذلك بأنه قد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح إنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة، فلا إجماع إذن. فتنهار حدة من يقول إنه لا يجب الغسل. فهذا من آداب الجمعة، الغسل الواجب ومس الطيب. ومن آداب الجمعة أيضا لبس أحسن الثياب، والمستحب للرجل أن يلبس يوم الجمعة أحسن ثيابه، وذلك للإمام أشد استحبابا. قال ابن أبي ليلى رحمه الله أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة إذا كان يوم الجمعة لبسوا أحسن ثيابهم وإن كان عندهم طيب مسوا منه ثم راحوا إلى الجمعة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه
أخا له بمكة مشركا. قال العراقي رحمه الله: وفيه أن المستحب التجمل يوم الجمعة بالملابس الحسنة، لكونه صلى الله عليه وسلم أقر عمر على ذلك، وإنما أنكر استعمال السيراء في هذا المقام وكذلك ما في معناه. وقال العلماء: يستحب التجمل في سائر مجامع الخير إلا ما ينبغي فيه إظهار التمسكن والتواضع والخوف كالاستسقاء والكسوف. وعن محمد بن يحيى بن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على أحدكم إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. قال محمد: شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله. وقوله إن وجد أي سعة يقدر بها على تحصيل زائد على ملبوس مهنته. وقوله أن يتخذ والمعنى ليس على أحد حرج أي نقص يخل بزهده في أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة أي يلبسهما فيه وفي أمثاله من العيد وغيره. وفيه أن ذلك ليس من شيم المتقين لولا تعظيم الجمعة ومراعاة شعار الإسلام، سوى ثوبي مهنته أي بذلته وخدمته، أي غير الثوبين اللذين معه في سائر الأيام. والحديث يدل على استحباب لبس الثياب الحسنة يوم الجمعة وتخصيصه بملبوس غير ملبوس سائر الأيام. وهذا حظ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التجمل للجمعة في اللباس، كما حظ على التطيب والغسل والسواك بأنه يكون كذلك في يوم الجمعة مغتسلا متطيبا مستنا أي متسوكا، عليه أحسن ثيابه لأنه يوم عيد، فكان التجمل مسنونا فيه كالفطر والأضحى. وقوله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة دليل على أن ذلك أقل ما يكون من لبس الجمال وحسن الهيئة على عادتهم من الملابس في ذلك الوقت. واتخاذها للجمعة سوى الثياب التي يمتهنها في سائر أوقاته يفيد قصرها على يوم الجمعة، وأن تكون الجمعة مخصوصة بلبسها، وأن تكون له ثياب غيرها يمتهنها ويباشر الأعمال فيها. قال ابن عبد البر رحمه الله: ومعنى ثوبي مهنته أي ثوبي بذلته، يقال من امتهنني القوم أي ابتذلوني، والثوبان والله أعلم قميص ورداء أو جبة ورداء. وفي الحديث الندب لكل من وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للأعياد والجمعات ويتجمل بها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتم ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد في الجمعة والعيد، وفيه الأسوة الحسنة، وكان يأمر بالطيب والسواك والدهن. من الآداب أيضا لبس الثياب البيض، وهي من أفضل الثياب، وهي لباس الملائكة الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وغيره. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. وفيه فضيلة الثياب البيض، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس البياض ويحض على لباسه ويأمر بتكفين الأموات فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وقوله فإنها من خير ثيابكم لدلالته غالبا على التواضع وعدم الكبر والخيلاء والعجب وسائر الأخلاق الطيبة. من الآداب أيضا السواك لصلاة الجمعة. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. قوله صلى الله عليه وسلم وسواك ويمس من الطيب معناه ويسن السواك ومس الطيب. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. قال ابن العربي رحمه الله قال علماؤنا لم يصح في سواك الصائم حديث نفيا ولا إثباتا إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حض عليه عند كل وضوء وكل صلاة مطلقا من غير تفريق بين صائم وغيره، وندب يوم الجمعة إلى السواك ولم يفرق بين صائم وغيره. ومنها أيضا إزالة الظفر والشعر، ويستحب له أي لمن أراد الذهاب إلى الجمعة أن يتفقد فطرة جسده من قص شاربه وأظفاره وندف إبطه وسواكه واستحداده إن احتاج إليه. والاستحداد استعمال الحديدة وهي الموسى في إزالة الشعر شعر العانة وما أشبه. ووجه ذلك أن التجمل فيه مشروع، وهذه كلها من باب التجمل والتنظف. ويستحب أن يدهن ويتنظف بأخذ الشعر وقطع الرائحة. قال الناوي رحمه الله وفي المسألة أحاديث كثيرة في الندب إلى إحسان الثياب يوم الجمعة والسواك والطيب. وأما إزالة الشعر والظفر فاحتج لهما البيهقي والمحققون بالأحاديث الصحيحة في باب السواك في الندب العام إليهما، وأنهما من خصال الفطرة المندوب إليهما. ومن الآداب أيضا لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة وهي قبل ذهابه إلى المسجد ترك أكل ما له رائحة كريهة. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. قوله أو ليقعد في بيته كذا لأبي ذر بالشك أيضا، ولغيره وليقعد في بيته بواو العطف، وكذا لمسلم وهي أخص من الاعتزال لأنه أعم من أن يكون في البيت أو غيره يعني الاعتزال. وأما القعود في بيته فهذا أخص من اعتزاله لأن الاعتزال قد يكون في البيت وقد يكون في غير. قال ابن بطال رحمه الله وهذا الحديث أصل في نفي كل ما يتأذى به. وفي رواية مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، أو قال بني آدم. قال الناوي رحمه الله قال العلماء وفي هذا الحديث دليل على منع أكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خاليا، حتى وإن كان المسجد خاليا، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث. وقال البغوي رحمه الله: قلت عد بعض أهل العلم أكل الثوم من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعة كالمطر وغيره، وليس كذلك، بل إنما أمره باعتزال المسجد زجرا له عن تناوله حالة يحتاج فيها إلى حضور الجماعة لكي لا يتأذى به أهل المسجد. فهذه كلها قبل قصده إلى المسجد. وأما آداب القصد إلى صلاة الجمعة فأحدها التبكير إلى صلاة الجمعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح كأنما قرب بدنه، ثم راح أي إلى المسجد، فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. فيه فضل التبكير إلى الجمعة لما دل عليه من اعتناء الملائكة بكتابة السابق، وأن الأسبق أكثر ثوابا لتشبيه المتقدم بمهدي البدنة والذي يليه بمهدي ما هو دونها وهي البقرة، وهكذا. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، المراد بالرواح الذهاب أول النهار. وفي المسألة خلاف مشهور. مذهب مالك وكثير من أصحاب مالك والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا أن المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه في اللغة. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التبكير إليها أول النهار، والساعات عندهم من أول النهار، والرواح يكون أول النهار وآخرة. قال الأزهري: لغة العرب الرواح الذهاب، سواء كان أول النهار أو آخرة أو في الليل، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الملائكة تكتب من جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة، ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة، وفي رواية النسائي السادسة، فإذا خرج الإمام طووا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد انفصال السادسة، فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد الزوال. ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التبكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه، فهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال، ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال، لأن النداء يكون حينئذ ويحرم التخلف بعد النداء. وفي الحديث الحث على التبكير إلى الجمعة، وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي غيرها بحسب أعمالهم، وهو من باب قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وفضل التبكير إليها، وأن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعهما، وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغسل. الثاني من آداب القصد إلى صلاة الجمعة الذهاب إلى صلاة الجمعة ماشيا، فيستحب لقاصد الجمعة أن يمشي وألا يركب في شيء من طريقه إلا لعذر كمرض ونحوه. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب، ففي حكاية الخطابي عن الأثرم أنه للتأكيد وأنهما بمعنى، والمختار أنه احتراز من شيئين: أحدهما نفي توهم حمل المشي على المضي والذهاب وإن كان راكبا، والثاني نفي الركوب بالكلية، لأنه لو اقتصر على مشي لاحتمل أن المراد وجود شيء من المشي ولو في بعض الطريق، فنفى ذلك الاحتمال وبين أن المراد مشي جميع الطريق ولم يركب في شيء منه. قال العيني رحمه الله: قوله ولم يركب تأكيد لقوله مشى، ويحتمل ألا يكون تأكيدا ويكون المعنى ولم يركب بالكلية في الذهاب والإياب، لأنه إذا مشى في الذهاب فقط أو في الإياب فقط أو مشى شيئا يسيرا في الذهاب أو الإياب يصدق عليه أنه مشى ولم يصدق عليه أنه لم يركب، فحينئذ لا يكون قوله ولم يركب تأكيدا فافهم. ومن آداب القصد إلى صلاة الجمعة يستحب أن يكون عليه السكينة والوقار في حال مشيه. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولم يفرق بين الجمعة وغيرها، واتفق فقهاء الأمصار على أنه يمشي إلى الجمعة على هينته. قال الصنعاني رحمه الله: فيه أي في الحديث الأمر بالوقار وعدم الإسراع في الإتيان إلى الصلاة، وذلك لتكثير الخطى فينال فضيلة ذلك. فقد ثبت عند مسلم من حديث جابر أن بكل خطوة يخطوها إلى الصلاة درجة، وعند أبي داود مرفوعة: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة، فإذا أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن جاء وقد صلوا بعضا وبقي بعض فصلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك، وإن أتى المسجد وقد صلوا كان كذلك. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال الحافظ رحمه الله: قوله إذا سمعتم الإقامة هو أخص من قوله في حديث أبي قتادة إذا أتيتم الصلاة، لكن الظاهر أنه من مفهوم الموافقة، لأن المسرع إذا أقيمت الصلاة يترجى إدراك فضيلة التكبيرة الأولى ونحو ذلك، ومع ذلك فقد نهي عن الإسراع، فغيره ممن جاء قبل الإقامة لا يحتاج إلى الإسراع، لأنه يتحقق إدراك الصلاة كلها فينهى عن الإسراع من باب أولى. والحكمة في هذا الأمر تستفاد من زيادة وقعت في مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فذكر نحو حديث الباب، وقال في آخره: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي أنه في حكم المصلي، فينبغي له اعتماد ما ينبغي للمصلي اعتماده، واجتناب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. قال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيه الندب الأكيد إلى الإتيان إلى الصلاة بالسكينة والوقار، والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرها، سواء خاف فوات تكبيرة الإحرام أم لا. والمراد بقول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله الذهاب، يقال سعيت في كذا أو إلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه. ومنه قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال العلماء: والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها ومتوصل إليها، فينبغي أن يكون متأدباً بآدابها وعلى أكمل الأحوال. وهذا معنى الرواية الثانية: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله في رجل خرج إلى صلاة الجمعة وقد أقيمت الصلاة، فهل يجري إلى أن يأتي الصلاة أو يأتي هوناً ولو فاتت؟ فقال: الحمد لله، إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فهذا أفضل، بل هو السنة، والله أعلم. ومن الآداب أيضا آداب صلاة الجمعة قبل الصلاة داخل المسجد الذكر عند دخول المسجد في صلاة الجمعة. روى مسلم في صحيحه عن أبي حميد أو عن أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال الناوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك، فيه استحباب هذا الذكر، وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا في سنن أبي داود وغيره. قال: وقد جمعتها مفصلة في أول كتاب الأذكار ومختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وفي الخروج يقوله، ولكن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وقال رحمه الله: فإن طال عليه هذا كله فليقتصر على ما في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك. وإنما خصت الرحمة بالدخول لأن الداخل طالب للآخرة والرحمة أخص مطلوب، وخص الفضل بالخروج لأن الإنسان يخرج من المسجد لطلب المعاش في الدنيا وهو المراد بالفضل. وكذلك قوله تعالى: وابتغوا من فضل الله. الثاني من الآداب قبل الصلاة داخل المسجد: يستحب الدنو من الإمام، فيستحب الدنو من الإمام من غير تخطي رقاب الناس ولا أذى أحد. قال الناوي رحمه الله: يستحب الدنو من الإمام بالإجماع لتحصيل فضيلة التقدم في الصفوف واستماع الخطبة محققا. عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلق كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث يدل على مشروعية التبكير والمشي والدنو من الإمام والاستماع وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزيل. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احضروا الذكرى وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخله. أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. قال محمد شمس الحق العظيم آبادي رحمه الله: احضروا الذكر، أي الخطبة المشتملة على ذكر الله وتذكير الأنام، وادنوا، أي اقربوا قدر ما أمكن من الإمام، يعني إذا لم يكن هناك مانع من الدنو، فإن الرجل لا يزال يتباعد، أي عن مواطن الخيرات بلا عذر، حتى يؤخر في الجنة، أي في دخولها أو في درجاتها. قال الطيبي: أي لا يزال الرجل يتباعد عن استعمال الخيرات كاستماع الخطبة وعن الصف الأول الذي هو مقام المقربين حتى يؤخر إلى آخر صف المتسلقين. وفيه توهين أمر المتأخرين وتسفيه رأيهم، حيث وضعوا أنفسهم من أعالي الأمور إلى أسافلها، وهو يدل على مشروعية حضور الخطبة والدنو من الإمام لما في الحديث، بل في الأحاديث المختلفة من الحض على ذلك والترغيب إليه. وفيه أن التأخر عن يوم الجمعة من أسباب التأخر عن دخول الجنة، جعلنا الله تعالى من المتقدمين في دخولها. قال العيني رحمه الله: ثم المراد بالدنو من الإمام هل هو حالة الخطبة أو حالة الصلاة إذا تباعد ما بين المنبر والمصلي مثلا؟ الظاهر أن المراد حينئذ الدنو منه في حالة الخطبة لسماعها. وفي حديث ابن عباس عند البزار والطبراني في الأوسط: ثم دنا حيث يسمع خطبة الإمام، ولكن الحديث ضعيف. كذا قال رحمه الله تعالى. الثالث من الآداب في المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة بل قبل الخطبة، عدم تخطي رقاب الناس يوم الجمعة لما فيه من الأذى لهم وسوء الأدب. قال البخاري رحمه الله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب لا يفرق، أي الداخل بين اثنين، كذا ترجم ولم يثبت الحكم. وقد نقل الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واختار التحريم، وبه جزم النووي في زوائد الروضة، والأكثر على أنها كراهة تنزيه، ونقله الشيخ أبو حامد عن النص. والمشهور عند الشافعية الكراهة كما جزم به الرافعي، والأحاديث الواردة في الزجر عن التخطي مخرجة في المسند والسنن وفي غالبها ضعف، وأقوى ما ورد فيه ما أخرجه أبو داود وصححه الألباني وغيره. والنسائي من طريق أبي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أن رجلا جاء يتخطى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: اجلس فقد آذيت. ولأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ومن تخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، أي الجمعة، أي لم يكن مصليا الجمعة. وقيد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر. قال الزين بن المنير: التفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مجرد التخطي، وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤوسهما أو أكتافهما، وربما تعلق بثيابهما شيء مما برجليه، وقد استثني من كراهة التخطي ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيغتفر له لتقصيرهم. أورد فيه حديث سلمان وهو في البخاري عن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال ابن حجر رحمه الله: قوله فلا يفرق بين اثنين في حديث عبد الله بن عمرو المذكور ثم لم يتخط رقاب الناس، وفي حديث أبي الدرداء ولم يتخط أحدا ولم يؤذه. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا كراهة التخطي يوم الجمعة، وتبين بمجموع ما مر ذكره أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما تقدم من غسل وتنظيف وتطيب أو دهن ولبس أحسن الثياب والمشي بالسكينة وترك التخطي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى والتنفل والإنصات وترك اللغو. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني وغيره. قال محمد شمس الحق العظيم رحمه الله: ولم يتخط رقبة مسلم، أي لم يتجاوز عنها ولم يؤذي أحدا بأي نوع كان من الأذى، كالإقامة من مكانه أو القعود على بعض أعضائه أو على سجادته بغير إذنه ورضاه أو بنحو رائحة ثوم أو بصل، فهي أي جمعته الشاملة للخطبة والصلاة والأوصاف المذكورة كفارة له. قاله الطيبي أي لذنوبه من حين انصرافه إلى الجمعة التي أي إلى مثل تلك الساعة من الجمعة التي تليها أي تقربها بها وهي التي قبلها على ما ورد منصوصا، وزيادة ثلاثة أيام بالجر عطف على الجمعة، وذلك أي ما ذكر من كفارة ما بين الجمعتين من السبعة وزيادة ثلاثة بأن الله عز وجل يقول، أي بسبب مطابقة قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فإنه لما قام بتعظيم هذا اليوم فقد جاء بحسنة تكفر ذنبه في ذلك الوقت وتتعدى الكفارة إلى الأيام الماضية بحكم أقل التضاعف في الحسنة. قال ابن المنذر رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم في تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، فنهت طائفة عن ذلك وكرهت. قال أبو بكر: تخطي رقاب الناس غير جائز لحديث عبد الله بن بسر، ولا فرق بين القليل والكثير منه، لأن الأذى لا يجوز منه شيء أصلا، وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم ولم يتخطهم فهو غير داخل فيما نهي عنه. قال ابن رجب رحمه الله: فإن وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي ففيه قولان، أحدهما يجوز له التخطي حينئذ، وهو قول الحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي، وكذا قال مالك في التخطي قبل خروج الإمام، وكذا روى معمر عن الحسن وقتادة، والثاني أنه يكره وهو قول عطاء والثوري، وعن أحمد روايتان في ذلك كالقولين، وعنه رواية ثالثة إن كان يتخطى واحدا أو اثنين جاز، وإن كان أكثر كره. وحمل بعض أصحابنا رواية الجواز عن أحمد على ما إذا كان الجالسون قد جلسوا في مؤخر الصفوف وتركوا مقدمها عمدا، ورواية الكراهة على ما إذا لم يكن منهم تفريط. وفي كلام الأوزاعي وغيره ما يدل على مثل هذا أيضا. وكذلك قال الحسن قال لا حرمة لهم، وما تحتاج إلى التخطي لحاجة لا بد منها من وضوء أو غيره أو لكونه لا يجد موضعا للصلاة بدونه أي بدون التخطي، أو كان إماما لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي لم يكره. الرابع من الآداب التي تكون قبل الجمعة في المسجد: ليس له أن يقيم إنسانا ويجلس في موضعه. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وفي رواية لكن تفسحوا وتوسعوا، هذا النهي عن الإقامة إقامة الرجل ثم الجلوس مكانه، هذا النهي للتحريم. فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة أو غيرها فهو حق به، ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث، إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعاً يفتي فيه أو يقرأ قرآناً أو غيره من العلوم الشرعية فهو أحق به، وإذا حضر لم يكن لغيره أن يقعد فيه. وروى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول افسحوا. قال الشوكاني رحمه الله: قوله يوم الجمعة فيه التقييد بيوم الجمعة. وفي لفظ من طريق أبي الزبير عن جابر: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. وقد بوب لذلك البخاري فقال: باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد فيه. وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات. فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه. قال ابن أبي جمرة: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للموادة. وأيضا فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئا فأخذ منه بغير حق فهو غصب، والغصب حرام. فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم. الخامس: يستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول عن موضعه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول عن مجلسه ذلك. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني وغيره. إذا نعس أحدكم لم يرد بذلك جميع اليوم، بل المراد منه إذا كان في المسجد ينتظر صلاة الجمعة، كما ورد في رواية أحمد في المسند بلفظ: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة. وسواء فيه حال الخطبة أو قبلها، لكن حال الخطبة أكثر. قال الشوكاني رحمه الله: والحكمة في الأمر بالتحول أن الحركة تذهب النعاس، ويحتمل أن الحكمة فيه انتقاله من المكان الذي أصابته فيه الغفلة بنومه، وإن كان النائم لا حرج عليه، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الصبح في الوادي بالانتقال منه. وأيضا من جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والنعاس في الصلاة من الشيطان، فربما كان الأمر بالتحول لإذهاب ما هو منسوب إلى الشيطان من حيث غفلة الجالس في المسجد عن الذكر أو سماع الخطبة أو ما فيه منفعة. السادس من الآداب: في يوم الجمعة في المسجد قبل الجمعة، الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، والاحتباء أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بعمامته أو بثوب أو منديل، وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب، وإنما نهى عن ذلك يوم الجمعة لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، ويلحق به في الكراهة الاستناد إلى الحائط أو غيره لأنه في معنى الاحتباء وأكثر. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة، وما ذاك إلا أنه ذريعة إلى النوم. عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. قال ابن المنذر رحمه الله: فإن ثبت هذا الحديث، وقد ثبت، فالقول به يجب، وإن لم يثبت فلا بأس بالحبوة والإمام يخطب. نهى عن الحبوة هي أن يقيم الجالس ركبتيه ويقيم رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، وتكون اليتاه على الأرض، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب، يقال احتبى احتباء، والاسم الحبوة بالضم والحبوة بالكسر أيضا، والجمع حبا وحبا بالضم والكسر. قال المبارك فوري رحمه الله: قال الخطابي: إنما نهى عن الاحتباء في ذلك الوقت لأنه يجلب النوم ويعرض طهارته للانتقاض، وقد ورد النهي عن الاحتباء مطلقا غير مقيد بحال الخطبة ولا بيوم الجمعة، لأنه مظنة لانكشاف عورة من كان عليه ثوب واحد. قال ابن خدامة رحمه الله: ولا بأس بالاحتباء والإمام يخطب. روي ذلك عن ابن عمر وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه أي إلى أنه لا بأس بالاحتباء والإمام يخطب ذهب إلى ذلك سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وشريح وعكرمة بن خالد وسالم ونافع ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وفعله ابن عمر وأنس ولم نعرف لهم مخالفا فصار إجماعا، والحديث في إسناده مقال. قاله ابن المنذر: والأولى تركه لأجل الخبر وإن كان ضعيفا، ولأنه يكون متهيئا للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء، فيكون تركه أولى. ويحمل النهي في الحديث على الكراهة، ويحمل أحوال الصحابة الذين فعلوا ذلك على أنهم لم يبلغهم الخبر. قال الطحاوي رحمه الله: ومثل هذا من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعد أن يخفى على جماعتهم، ففي استعمالهم ما قد رويناه عنهم في هذه الآثار، ما قد دل على أن معنى النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ليس هو الحبوة التي كانوا يفعلونها والإمام يخطب، لأنهم مأمونون على ما فعلوا كما هم مأمونون على ما رووا. ولما كان ذلك كذلك كان الأولى بنا أن نحملها على الحبوة المستأنفة في حال الخطبة، بأنه مكروه في الخطبة الاشتغال بغيرها والإقبال على ما سواه، وتكون الحبوة التي كانوا يفعلونها حبوة كانوا يستعملونها قبل الخطبة، فيخطب الإمام وهم فيها حتى يفرغ منها وهم عليه، ويكون ما نهاهم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ذلك مما يستأنفونه وإمامهم يخطب، فيكونون بذلك متشاغلين عن الإقبال على ما أمروا بالإقبال عليه، والله نسأله التوفيق. انتهى كلام الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار، وهو يحاول أن يجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها الطعام. السابع، التطوع ينقطع بجلوس الإمام على المنبر، فإذا صعد الإمام المنبر للخطبة يجب على الحاضرين ألا يشتغلوا عندئذ بصلاة ولا كلام إلى أن يفرغ من الخطبة، لما فيه من الاشتغال عن استماع الخطبة. قال ابن قدامة رحمه الله: وينقطع التطوع بجلوس الإمام على المنبر، فلا يصلي أحد غير الداخل يصلي تحية المسجد ويتجوز فيها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. قال الشوكاني رحمه الله: فيه مشروعية الصلاة قبل خروج الإمام والكف عن الصلاة بعد خروجه. وعن ثعلبة بن أبي مالك أن قعود الإمام يقطع السبحة، وأن كلامه يقطع الكلام، وأنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم. قال النووي رحمه الله: وحديث ثعلبة صحيح، رواه الشافعي في الأم بإسنادين صحيحين، ورواه مالك في الموطأ بمعناه، وثعلبة هذا صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله يقطع السبحة بضم السين النافلة، وفي هذا الأثر فوائد، منها جواز الصلاة حال استواء الشمس يوم الجمعة، والكلام قبل الخطبة وبعدها قبل الصلاة، والتنفل ما لم يقعد الإمام على المنبر، وانقطاع النافلة بجلوسه على المنبر قبل شروع المؤذن في الأذان، وجواز الكلام حال الأذان. أما الأحكام، فإذا جلس الإمام على المنبر امتنع ابتداء النافلة، ونقلوا الإجماع فيه. وقال صاحب الحاوي: إذا جلس الإمام على المنبر حرم على من في المسجد أن يبتدئ صلاة النافلة وإن كان في صلاة جلس، وهذا إجماع. هذا كلام صاحب الحاوي، وهو صريح في تحريم الصلاة بمجرد جلوس الإمام على المنبر، وأنه مجمع عليه. من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين قبل أن يجلس، أجمع العلماء على استحباب تحية المسجد، ويكره أن يجلس من غير تحية بلا عذر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهم عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، وفي الرواية الأخرى فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فيه استحباب تحية المسجد بركعتين، وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن داود وأصحابه وجوبهما، يعني الركعتين. وفيه أي في الحديث التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة، وهي كراهة تنزيه، وفيه استحباب التحية في أي وقت دخل، وهو مذهب الشافعي، وبه قال جماعة، وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي. وأجاب الشافعي بأن النهي إنما هو عما لا سبب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهر، فخص وقت النهي وصلى به ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الأحوال، بل أمر الذي دخل المسجد يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين، مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية. فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن، لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود، ولأنه كان يجهل حكمها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمر أن يصلي التحية. فلولا شدة الاهتمام بتحيات المسجد في جميع الأوقات ما اهتم عليه الصلاة والسلام هذا الاهتمام. قال الحافظ رحمه الله: قوله فليركع أي فليصل ركعتين، هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق، واختلف في أقله، والصحيح اعتباره، فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين. واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، ونقل ابن بطال عن أهل الظاهر الوجوب، والذي صرح به ابن حزم عدمه. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للذي رآه يتخطى: اجلس فقد آذيت، أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى وصححه الألباني، ولم يأمره بصلاة. كذا استدل به الطحاوي وغيره، وفيه نظر. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال الناوي رحمه الله: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاجة، وفيها جوازه للخطيب وغيره، وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد إلى المصالح في كل حال وموطن، وفيها أن تحية المسجد ركعتان، وأن نوافل النهار ركعتان، وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمها. وقد أطلق الشافعية فواتها بالجلوس، وهو محمول على العالم بأنها سنة، أما الجاهل فيتداركها على قرب لهذا الحديث. والمستنبط من هذه الأحاديث أن تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة، وأنها ذات سبب تباح في كل وقت، ويلحق بها كل ذوات الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها، لأنها لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى بها، فإنه مأمور باستماع الخطبة، فلما ترك لها استماع الخطبة وقطع النبي صلى الله عليه وسلم لها الخطبة وأمره بها بعد أن قعد، وكان هذا الجالس جاهلا حكمه، فقد دل ذلك كله على تأكدها، وأنها لا تترك بحال ولا في وقت من الأوقات. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وقد استنبط بعض العلماء من هذا أن تحية المسجد واجبة، ووجه الاستنباط أن استماع الخطبة واجب، والاشتغال بالصلاة يوجب الانشغال عن استماع الخطبة، ولا يشتغل عن واجب إلا بواجب، وقد ذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ولكن بعد التأمل في عدة وقائع تبين لنا أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. قال: فالذي ترجح عندي أخيرا أن تحية المسجد سنة مؤكدة وليست بواجبة. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا دخل الجامعة والإمام في الخطبة ينبغي أن يصلي تحية المسجد ركعتين خفيفتين. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قوله وتجوز فيهما أمر بالتخفيف بالركعتين والإسراع بهما. قال الشوكاني رحمه الله: قوله في حديث جابر وليتجوز فيهما فيه مشروعية التخفيف لتلك الصلاة ليتفرغ لسماع الخطبة، ولا خلاف في ذلك بين القائلين بأنها تشرع صلاة التحية حال الخطبة. قال الشافعي الإمام رحمه الله: فإذا دخل والإمام في آخر الكلام ولا يمكنه أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل دخول الإمام في الصلاة فلا عليه ألا يصليهما، لأنه أمر بصلاتهما حيث يمكنانه، وحيث يمكنانه مخالف لحيث لا يمكنانه. وأرى للإمام أن يأمره بصلاتهما، يعني إذا دخل في آخر كلام الإمام، لو صلاهما ربما فاته بعض الصلاة وراء الإمام، لأنه يشرع في الصلاة وهذا يكون في صلاة تحيات المسجد. فيرى الشافعي رحمه الله للإمام أن يأمر هذا الداخل بصلاتهما، أي بركعتي المسجد، ويزيد في كلامه، أي ويزيد الإمام في كلامه بقدر ما يكملهما هذا المصلي، فإن لم يفعل الإمام كرهت ذلك له ولا شيء عليه. من الآداب أيضا الفصل بين صلاة الجمعة وسنتها بانتقال أو كلام، من آدابها الفصل بين صلاة الجمعة وسنتها بانتقال أو كلام. يستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو انتقال من مكانه أو خروج إلى منزله. روى مسلم في صحيحه عن عمر بن عطاء بن أبي الخواري أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، فقال: نعم، صليت معه الجمعة في المقصورة، فلما سلم الإمام قمت من مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. الحديث عند مسلم كما مر. نهى أن توصل صلاة بصلاة الجمعة حتى يتكلم أو يخرج، لئلا يتخذ ذريعة إلى تغيير الفرض وأن يزاد فيه ما ليس منه. قال النووي رحمه الله: قوله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج، فيه دليل لما قاله أصحابنا، يعني الشافعية، أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله حتى نتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل لما مر ذكره، والله أعلم. قال الصنعاني رحمه الله: فيه مشروعية فصل النافلة عن الفريضة وألا توصل بها، وظاهر النهي التحريم وليس خاصا بصلاة الجمعة، لأنه استدل الراوي على تخصيصه بذكر صلاة الجمعة بحديث يعمها وغيرها. قيل: والحكمة في ذلك لئلا يشتبه الفرض بالنافلة، وقد ورد أن ذلك هلك. وقد ذكر العلماء أنه يستحب التحول للنافلة من موضع الفريضة، والأفضل أن يتحول إلى بيته، فإن فعل النوافل في البيوت أفضل، وإلا فإلى موضع في المسجد أو غيره. والنافلة في البيت أفضل. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. وروى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا معناه صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة. والمراد له صلاة النافلة، أي صلوا النوافل في بيوتكم. وإنما حث على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد عن الرياء وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة والملائكة ويفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. هذه جملة صالحة من آداب الجمعة. والجمعة أمرها كبير وشأنها خطير، ولو علم الناس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويدعو إلى ذلك ما فرطوا في حقها، ولكن قومي لا يعلمون. نسأل الله الهداية لنا ولهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.